بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قوله: باب معرفة علامات الإعراب. تقدم معنا تعريف الباب لغة واصطلاحا، وقوله معرفة للعلم، وعلامات جمع علامة، وهي لغة الأمارة، واصطلاحا ما يلزم من وجوده وجود المعلم ولا يلزم من عدمه عدمه. قوله الإعراب الذي تقدم تعريفه لغة واصطلاحا. وهذا الباب معقود لذكر الألفاظ الموصلة إلى معرفة علامات الإعراب، وتلك العلامات 14 علامة: 4 للرفع، و5 للنصب، و3 للخفض، و2 للجزم. والأصول منها 4: الضمة أصل في الرفع، والفتحة أصل في النصب، والكسرة أصل في الخفض، والسكون أصل في الجزم، وما عداها نائبات عنها. وهذا الباب من أهم الأبواب، حتى قال بعض علماء النحو: إنه أساس علم النحو، إنه أساس علم النحو. فبمعرفة طالب العلم لعلامات الإعراب يسهل عليه الإعراب، فعلى طالب العلم أن يتقن هذا الباب إتقانا جيدا.
قال: للرفع 4 علامات: الضمة وهي الأصل، والواو والألف والنون وهي نائبة عن الضمة.
قوله: وهي، هذه الثلاث: الواو والألف والنون. نعم.
فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد،
في 4 مواضع لا زائد عليها بالإجماع. نعم.
في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو: قال الله، وإذ قال إبراهيم، وإذ قال موسى. وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف، نحو: قال أصحاب موسى، ومساكن ترضونها، ومن آياته الجواري. وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه، نحو: إذا جاءك المؤمنات وأولات الأحمال. وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو: نرفع درجات من نشاء، والله يدعو إلى دار السلام. قال الشارح: قوله باب معرفة علامات الإعراب. تقدم أن أقسام الإعراب 4، وهي الرفع والنصب والخفض والجزم، ولكل واحد من هذه 4 مواضع تختص بها وعلامات تدل عليها.
قوله باب معرفة علامات الإعراب أصالة ونيابة كما تقدم. يقول الشارح: تقدم بمعنى في الدروس أن أقسام الإعراب 4، وتقدم معنا وجه حصرها في ذلك، وهي الرفع وتقدم تعريفه، والنصب والخفض والجزم كذلك. فهذه التعاريف بارك الله فيكم تحفظ وتفهم، ما هو تعريف الرفع، وما هو تعريف النصب، وما هو تعريف الخفض، وما هو تعريف الجزم. ما تقدم معنا يراجعه الطالب أولا فأولا. قال: ولكل واحد من هذه 4، لكل واحد منها، من الرفع والنصب والخفض والجزم، مواضع تختص بها. فللرفع مواضع، وللنصب مواضع، وللخفض مواضع، وللجزم مواضع. وأخذ العلماء ورحمهم الله تعالى هذه المواضع من التتبع والاستقراء لكلام العرب. وعلامات تدل عليها. قوله وعلامات تدل عليها، هذا على ما تقدم معنا من أن الإعراب معنوي، وهذا الذي مشى عليه المصنف، وإلا فعلى التعريف الثاني هي الإعراب نفسه، وهذا تقدم معنا بيانه. فالعلامات هي الحركات الثلاثة والسكون وما ناب عنه، فهي علامات يعرف بها وتدل على الإعراب. نعم.
وقدم المصنف علامات الرفع لعدم استغناء الكلام عنه.
قدم المصنف صاحب المتممة علامات ودلالات الرفع لفظا أو تقديرا، قدمها بالذكر في قوله فأما الضمة، بعد أن ذكرها مجملة شرع في التفصيل على طريقة اللف والنشر المرتب، وذكر بادئ بدء الضمة فقال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. يقول الشارح وكذا الفاكهي وغيره: قدم المصنف علامات الرفع على علامات النصب وعلى علامات الجر. لما؟ ما هو السبب في هذا التقديم؟ قال: لعدم استغناء الكلام عنه. فالرفع هذا يكون لفظيا أو تقديريا أو محلا، لا يستغنى الكلام عن الرفع، بمعنى لا بد أن يكون في الكلام رفع. ولهذا علماء النحو يسمون المرفوع عمدة وغيره فضلة، وهذا معنى كلامهم لعدم استغناء الكلام عنه. والرفع تقدم تعريفه لغة ضد التسفل، والرفع العلو، واصطلاحا تغير مخصوص يحدثه العامل، علامته الضمة وما ناب عنه. وهذا العامل الذي يحدث هذا التغير سواء كان لفظية أو معنوية. إذن قدم المصنف علامات الرفع لعدم استغناء الكلام عنه لأنه عمدة بخلاف غيره، لذا استحق التقديم. نعم.
وقوله وهي الأصل، أي ومن ثم لا يقوم غيرها مقامها إلا عند تعذرها، وإنما كانت أصلا لغيرها، لأن الإعراب بالحركات أصل للإعراب بالحروف، ولهذا قدمها.
لما ذكر قال للرفع أربع علامات: الضمة، علمت سبب تقديمه، ثم قال وهي الأصل. يقول الشارح في قولي معنى الماتن وهي الأصل، أي ومن ثم لا يقوم غيرها مقامها إلا عند تعذرها. لا يقوم غير الضمة من علامات الرفع المذكورة، نعم، مقامها في حال وجودها لأنها الأصل، والنائب إنما يأتي عند عدم وجوب المنوب عنه وهو الأصل، فلا يجتمع في الكلام نائب ومنوب عنه. ومن هنا قال ومن ثم لا يقوم غيرها، غير الضمة، مقامها إلا عند تعذرها، إلا عند تعذر وجودها، ذلك لأصالتها. قال وإنما كانت أصلا لغيرها، والضمة وهي الأصل، لما؟ قال لأن الإعراب بالحركات أصل للإعراب بالحروف. فالأصل في الإعراب أن يكون بالحركات، والفرع أن يكون بالحروف، لذا كانت الضمة أصلا لغيرها، لأن الضمة حركة فهي أصل في الإعراب، والحروف فرع، وحق الأصل أن يقدم. ولهذا قال ولهذا قدمها، في هذا المعنى الذي ذكرناه قدمها. وذكر علماء النحو فائدة نذكرها: لماذا سميت الضمة ضمة؟ قالوا لانضمام الشفتين عند النطق بها. نعم.
وقوله في الاسم المفرد، المراد بالمفرد هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، فإن كلا من هذه لا يقال له مفرد، لا يقال له مفرد في هذا الباب.
قول المصنف للرفع أربع علامات أي لا غير، كما يفيده هذا التركيب. الضمة وهي الأصل وتقدم معنا الكلام، ثم ذكر الواو وبعدها الألف وبعدها النون. فذكر الواو بعد الضمة لكونها متولدة منها، فهي بنتها عند الإشباع، لذا ذكر الواو بعد الضمة. ولما كانت كذلك أقيمت مقامها. ثم ذكر الألف لأن الألف من حروف المد واللين كالواو، فقامت مقام الضمة حملا على أختها، والنون تقارب الواو في المخرج ولهذا تدغم فيها، فأقيمت مقام الضمة، ولكل منها مواضع تخصها. ثم ذكر فقال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، قلنا لا زائد عليها بالإجماع. ثم قال مبينا هذه المواضع الأربعة بعد أن ذكرها مجملة فشرع في تفصيلها، قال في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف. الشارح يقول وقوله في الاسم المفرد، الاسم المفرد له تعريفات في كثير من أبواب هذا الفن. قال الشارح المراد بالمفرد هنا، فقوله هنا ليخرج المفرد في غير باب الإعراب، فأخرج المفرد في باب المبتدأ والخبر وفي باب لا وفي الندى. فإذا سئلت ما تعريف الاسم المفرد فهنا تستفصل في أي باب. فتعريف الاسم المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى، المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا أخرج الجمع، ولا ملحقا بهما أخرج الملحق بالمثنى والملحق بالجمع، ولا من الأسماء الستة. وهذا التعريف توارد عليه جمع كثير من شراح الآلاج الرومية وهكذا المتممة، فعرفوا الاسم المفرد بهذا التعريف، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. وأخذنا تعريفا سهلا في شرح التحفة السنية وهكذا في شرح التعليقات الأولية، أن المفرد في باب الإعراب ما دل على واحد أو واحد، هذا هو المفرد. وهذا التعريف أسهل، المفرد في باب الإعراب ما دل على واحد كزيد وواحدة كفاطمة، هذا هو المفرد. أما هذا التعريف الطويل هو شرح، هو شرح لهذا التعريف. فقولنا ما دل على واحد أو واحدة معنى أنه ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. إذن التعريف الذي يحفظ الذي ذكرناه، أن الاسم المفرد في باب الإعراب ما دل على واحد أو واحدة. ثم قال فإن كل من هذه، يريد المثنى والمجموع والملحق بهما والأسماء الستة، لا يقال له مفرد في هذا الباب، باب الإعراب. وأما تعريف المفرد لغة والفرد ما ليس له نظير، وهو ضد الزوج، فرد يقابله زوج، والمفرد ما ليس له نظير كالفرد. إذن الضمة تكون علامة للرفع في اللغة العربية في أربعة مواضع استقرأها العلماء ولم يجدوا زائدا عليها بإجماعهم. الموضع الأول في الاسم المفرد وعلمت تعريفه. نعم.
وقوله منصرفا إلى آخره، المنصرف هو ما دخله الصرف الذي هو التنوين والجر بالكسرة، وغير المنصرف هو ما لا يدخله الصرف بسبب وجود علتين من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامها، كما سيأتي في بابه إن شاء الله.
مقامهما، لما قال في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، بين الشارح معنى الصرف فقال: المنصرف هو ما دخله الصرف، اسم مفرد دخله صرف. ما هو هذا الصرف؟ قال: الذي هو التنوين. هذا التنوين في اللغة العربية دال على الأمكانية، والجر بالكسرة، والجر بالكسرة، فإذا نون الاسم فهو منصرف، وإذا جر الاسم فهو منصرف. إذن وقوله منصرفا إلى آخره، المنصرف ما دخله الصرف الذي هو التنوين والجر بالكسرة. ولما قال أو غير منصرف بين، فقال: وغير المنصرف هو ما لا يدخله الصرف بسبب وجود علتين من علل تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما. وهذا سيأتي معنا في باب الممنوع من الصرف، أن هذا الاسم أشبه الفعل في وجود علتين، والشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه. وسيأتي معنا ما لا يدخله الصرف بوجود علتين من علل تسع، أو واحدة منها، من هذه العلل التسع تقوم مقامهما، مقام العلتين، كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. إذن الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف يرفع بالضمة ثم مثل.
وقوله نحو قال الله، هذا مثال للمنصرف، فلفظ الجلالة اسم مفرد منصرف، وهو مرفوع على الفاعلية، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره،
في آخره،
ضمة ظاهرة في آخره.
قوله نحو قال الله، لما قال في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف نحو قال الله مثل، وبالمثال يتضح المقال. قال الشارح: هذا مثال للمنصرف، الاسم المفرد منصرفا مثل بقوله قال الله، فلفظ الجلالة الله اسم مفرد، لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر. والاسم المفرد في هذا الباب ما دل على واحد أو واحدة، والله جل وعلا أحد صمد جل جلاله. قال: فلفظ الجلالة اسم مفرد منصرف، وهو مرفوع هنا، لأن قال فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولفظ الجلالة فاعل، والفاعل لا يكون إلا مرفوع، وهو مرفوع على الفاعلية، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. لقائل أن يقول: لماذا لم ينون ما دام أنه اسم منصرف، وعلمت أن المنصرف ما دخله الصرف الذي هو التنوين؟ لأن اسم الجلالة محلى بأل الله، لأن أصله إله، فدخلت عليه أل، ولا يجتمع التنوين مع أل التعريف، لا يجتمع التنوين مع أل التعريف، قال الله. نعم.
وقوله نحو وإذ قال إبراهيم، هذا مثال لغير المنصرف، فإبراهيم اسم مفرد غير منصرف للعلمية والعجمة، وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
ثم مثل للاسم المفرد المرفوع الغير منصرف ما لا يدخله الصرف بوجود علتين من علل تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما. وإذ قال إبراهيم، الشاهد إبراهيم، فإبراهيم اسم مفرد لأنه دال على واحد، ولأنه ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. والاسم المفرد يكون منصرفا وغير منصرف، وإبراهيم غير منصرف. قال: هذا مثال لغير المنصرف، فإبراهيم اسم مفرد كما تقدم، والاسم المفرد ما دل على واحد أو واحدة، وإبراهيم دل على واحد. غير منصرف، وإذ قال إبراهيم لم ينون، إلى إبراهيم لم يجر. لما؟ لأنه ممنوع من الصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. ما المانع له؟ قال للعلمية والعجمة، وهذا ما ذكره بسبب وجود علتين من علل تسب، كما سيأتي معنا ذلك مفصلا، وقد تقدم معنا بيانه في غير هذا الكتاب. وهو مرفوع لأنه فاعل، والفاعل في لغة العرب لا يكون إلا مرفوعا. وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، كما ترى إبراهيم في آخره.
وقوله وإذ قال موسى، أتى المصنف بهذا المثال للإشارة إلى أنه لا فرق بين كون الضمة ظاهرة كالمثالين المتقدمين أو مقدرة كهذا المثال، والمانع من ظهورها التعذر.
قال وإذ قال موسى، العلماء في متون العلم قد لا يذكرون التقاسيم نصا، لكنهم يشيرون إليها تمثيلا طلبا للاختصار. وتقدم معنا في قوله فأما الضمة فتكون علامة للرفع، قلنا ظاهرا أو مقدرا. فهنا مثل بهذه الآية وإذ قال موسى للاسم المفرد الغير منصرف التي تكون الضمة علامة للرفع فيه مقدرة. قال أتى المصنف بهذا المثال للإشارة إلى أنه لا فرق بين كون الضمة ظاهرة كالمثالين المتقدمين، يعني بالمثالين قال الله وإذ قال إبراهيم الضمة ظاهرة، أو مقدرة كهذا وإذ قال موسى. قال كهذا المثال، والمانع من ظهورها التعذر، إذ الألف لا تقبل الحركة لذاتها، وهو اسم غير منصرف موسى، والمانع له من الصرف العلمية والعجمة، فسواء كانت الضمة ظاهرة أم مقدرة، لأن الرفع يكون لفظيا ويكون تقديريا، فاللفظ قال الله والتقدير وإذ قال موسى، ويكون محل جاء هذا. نعم.
وتقول في المقدر لأجل الثقل والمناسبة جاء القاضي وأخي، وفي التنزيل يوم يدعو الداعي، وإن الله ربي وربكم.
وتقول في المقدر لأجل الثقل والمناسبة، تقدم معنا معنى التعذر ومعنى الثقل ومعنى المناسبة، فراجعوا بارك الله فيكم. ثم مثل جاء القاضي، القاضي فاعل والفاعل مرفوع هنا بضمة مقدرة للثقل، جاء القاضي. وأخي معطوف على المرفوع وهو مرفوع مثله بضمة مقدرة للمناسبة، فمثل بالقاضي للثقل وأخي للمناسبة. ثم قال وفي التنزيل في القرآن يوم يدعو الداعي، الشاهد الداع أصله الداعي، حذفت الياء تخفيفا، فقوله تعالى يوم يدعو الداع، فالداعي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا، المحذوفة تخفيفا أصله الداعي. ومثل بقوله تعالى وإن الله ربي وربكم، الشاهد ربي، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، سواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة، سواء كان هذا التقدير للتعذر أو الثقل أو المناسبة. والحمد لله رب العالمين.